أهل الضلال صنفوا الكتب الباطلة، صنفوا الكتب التي يذكرون فيها رأيهم، لا يذكرون فيها الأدلة الشرعية، ولا يذكرون ذلك الرأي مستندا على أدلة شرعية. فأول ما صنف أولئك سموا بأهل الرأي، ومنها كتب الآن موجودة مثل كتاب الوقف لهلال بن مسلم الرأي، ومطبوع موجود، إذا تأملته وجدت أنه أسئلة، أرأيت إن كان كذا فالجواب كذا، رأيت إن كان كذا، في مسائل في الوقف كلها من باب طرح المسائل وبقوله أرأيت ثم الجواب عليها. وهذا مما اشتد فيه السلف الصالح يعني الآئمة في إنكار تصنيف الكتب على هذا النحو، يعني كتب الرأي التي ذمت ما كان على هذا النحو مثل كتاب هذا الذي ذكرت لكم ونحوه من الكتب. أما كتب الفقه الأخرى فهي إذا كان استنباطها له أصوله وله أدلته فإنها لا تدخل في ذلك الذي نحو عنه. أما كتب أهل البدع التي صنفوها فإنها كما ذكرت، ثم رجعت إلى الكلام على الفقه، كما ذكرت أنها صنفت ونسبت إلى القرآن، نسبت إلى السنة، فمنهم من صنف تفاسير جعل فيها التجسيم، يجعل عقيدة التجسيم كتفسير مقاتل تفسيرا للقرآن، ففسر القرآن ففي كل آيات الصفات جعلها دالة على التمثيل لأنه يعتقد التجسيم وينسب هذا إلى أنه تفسير للقرآن. هذا من جنس ما شاركت به هذه الأمة وشابهت به اليهود. كذلك أهل الاعتزال وأهل البدع والضلالات المختلفة من الفرق المرجئة القدرية الجبرية إلى آخره صنفوا كتبا، هذه الكتب كل ينسبها إلى الله جل وعلا، يعني إلى دين الإسلام، يقول إن هذا هو الذي أمر الله جل وعلا باعتقاده، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا بالإيمان به، فنسبوها إلى الله جل وعلا بالنسبة الثانية أنهم صنفوا وقالوا إن هذا هو الدين والعقيدة والشرع، وهذا لا شك أنه باطل. لما؟ لأنهم لم يذكروا من الدلائل عليه من كلام الله جل وعلا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، ما به يعلم أن فهم ذلك الذي صنف صحيح، فإنهم ذكروا أشياء مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، فيكونون إذن قد خالفوا الأوائل، ولما خالفوا صنفوا تلك الكتب ونسبوها إلى الشرع، نسبوها إلى الإسلام، فكانوا بذلك مصنفين للكتب الباطلة ومشابهين لليهود، ناسبين ذلك إلى الله جل وعلا يعني إلى دينه. كل من كان من أهل البدع وأهل الضلال كذلك، حتى وصل الأمر إلى وقت الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، فصنفت الكتب التي فيها إبطال للدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صنفت الكتب في بيان أن الاستغاثة بالأموات والالتجاء إليهم أن هذا أمر مطلوب، ونسب ذلك إلى سلف هذه الأمة، نسب ذلك إلى الأدلة، نسب ذلك إلى دين الإسلام، وقالوا إن هذا هو الحق والذي عليه اعتقاد الفرقة الناجية كما يزعمون. صنفت الكتب الباطلة في البدع، وجعل ذلك، جعلت تلك المصنفات منسوبة إلى ما كان عليه السلف، منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يصنف بعضهم في تحسين بعض البدع ويستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيجعل تلك البدع التي أحدثها أو التي أمر بالالتزام بها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها داخلة في عموم كلامه. وهذا قد شابه فيه اليهود لأنهم استدلوا بالمتشابه أو كان هواهم قائما فجعلوا الدليل منزلا على هواهم. والأهل السنة السلف الصالح يجعلون الدليل أولا ثم يستنبطون منه، الدليل أولا ثم يستنبط منه. أما أن يقدم الهوى ثم يبحث عن ما يساعده أو ما يدل عليه، فهذا طريقة أهل الأهواء الذين صنفوا تلك الكتب الباطلة. في مسائل التوسل، في بيان أن شرك أهل الجاهلية إنما كان بعبادة الأصنام دون غيرها، يعني من الصالحين من الموتى من أهل القبور ونحو ذلك، صنفت مصنفات في ذلك في وقت الشيخ، وعارضوا بها الدعوة ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبوها إلى دين الإسلام، كما سيأتي في المسائل التي بعدها بيان لبعض فروع ما عملوا. في هذا الزمان أيضا، في هذا القرن كذلك، يأتي جمع من أهل التفكير وأهل الفكر، وينقدح في أذهانهم أفكار وآراء وتوهمات، وينسبونها إلى الله جل وعلا، ينسبونها إلى الدين. ما الحجة فيما قلت؟ ما البرهان على ما ذكرت؟ لا حجة ولا برهان، وينسبون ذلك إلى الإسلام، يقولون هذا هو الإسلام. لابد للعالم أو للمصنف أنه إذا ذكر رأيا أو فكرا أن يذكر دليله، أن يذكر ما اعتمد عليه، خاصة إذا كانت أفكار جديدة ونحو ذلك. أما أن يكون رأيا مجردا وتنسبه إلى الإسلام، فهذا ولا شك أنه نوع من تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله جل وعلا. مثل المصنفات في هذا العصر التي بعضها يتكلم مثلا عن الله، يقول الله مثلا جل جلاله، بعضهم يتكلم عن الحلال والحرام، يقول هذا حلال وهذا حرام، بعضها فيه تعالي أيضا هذا هو الإسلام ونحو ذلك. هذه كلها إذا لم تكن مدللة بالأدلة الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة، فإنها تكون من جملة تصنيف الكتب الباطلة التي شابهت فيها هذه الأمة اليهود والنصارى. إذن هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها النهي عن الإقدام على تصنيف الكتب بدون مستند مما كان عليه أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بدون مستند من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، لأن التصنيف إنما هو للحاجة. وإذا كان كذلك فكل من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلة. ولهذا كان أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى يحفظون دين الناس بأن لا يدخلوا الكتب التي فيها فساد عقدي أو فساد فقهي أو نحو ذلك. أما الآن فتوسع الناس حتى صارت الكتب التي كانت من قبل لا ترى صارت الآن موجودة والناس يقتنونها، من مثل تفسير الفخر الرازي الذي قيل فيه فيه كل شيء إلا التفسير، وقيل فيه لم يدع شاذة ولا فاذة إلا أوردها. هذا التفسير كان ينهى عنه في هذه البلاد لأنه ينسب إلى الله جل وعلا، أنه تفسير لكلام الله جل وعلا، وهو كله في عقائد المتكلمين، بل إن بعضه فيه تنجيم وعناية بأحوال النجوم ونحو ذلك، لأن الرازي كان يعتني بذلك. كتب المبتدعة على اختلاف أنواعهم كانت يحمى الناس من ذلك، من أن يقتنوها أو أن تكون بين أيديهم، مثلا كتاب الفتوحات المكية هو إلى اليوم ممنوع، لكنه أحيانا يوجد في بعض المكتبات، وذلك لحماية الناس من مثل هذه الكتب المبتدعة. من أواخر ما صنع في ذلك ما صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله من منع تداول كتب الصابوني في التفسير، أيضا لما؟ لأنها من جنس ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، لأن تصنيف التفسير ونسبة ذلك إلى كتاب الله جل وعلا هذا شعبة من شعب أهل الجاهلية. تصنيف التفسير ونسبة تلك التفاسير الباطلة إلى كتاب الله جل وعلا لشعبة من شعب أهل الجاهلية، فلا يكون في التفسير الذي يسوق تناقل بين الناس ويسوق قراءته إلا ما فيه حق، إلا ما فيه بعد عن طرق أهل البدع وأهل الضلال، أما ما كان فيه ذلك فيجب أن يبعد الناس عنه وأن لا يمكنوا منه، لأنه قد يحدث الضلال في أصل الاعتقاد من جراء ذلك، لأن المتكلم يفسر القرآن فيكون القارئ ظانا أن هذا التفسير هو موضحا لكلام الله جل وعلا، فيعتقد أنه مستدل به، يعني في ذلك التفسير مستدل بالقرآن فيه، مستدل بالسنة فيه، فيقع الخلط والبلاء، وقع ذلك كثيرا. المسألة التي تليها